الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، تحدثنا فيما سبق عن فضل الهدية وعن عظم أجرها عند الله تعالى، وعما فيها من تأليف القلوب والتخليص من الأضغان. واليوم حديثنا عن نوع آخر من الهدايا، وهي الهدايا التي حرمها الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم لما فيها من التعدي على حقوق الآخرين أو الإضرار بهم. وأول أنواع الهدايا المحرمة هدية بعض الأبناء دون بعض، وإيثار البعض بشيء من المال دون إخوانهم. فهذا وإن كان نوعا من التحبب للابن المهدى إليه، إلا أن فيه تجافيا عن إخوانه، وفيه إضرار بهم، ولذا فمثل هذه الهدية لا تجوز. وقد بين ذلك الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم في قصة النعمان بن بشير رضي الله عنهما، حيث يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة، أي أمه: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى بشير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال النعمان: فرجع فرد عطيته. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال لبشير: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. وفي رواية أنه قال: أيسرك أن يكونوا إليك في البر سواء؟ فقال بشير: بلى. فقال عليه الصلاة والسلام: فلا إذن، أي لا تفعل. وقد حفظ النعمان بن بشير هذا الدرس النبوي الجميل في العدل بين الأبناء في الهدايا، فكان يخطب بالمسلمين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: قال صلى الله عليه وسلم: اعدلوا بين أبنائكم، اعدلوا بين أبنائكم. قال العيني: وفي الحديث من الفوائد الندب إلى التأليف بين الإخوة، وترك ما يوقع بينهم الشحناء ويورث العقوق للآباء. وفيه جواز الميل إلى بعض الأولاد والزوجات دون بعض، لأن هذا أمر قلبي وليس باختياري. انتهى كلامه رحمه الله. وعلى هذا الهدي النبوي في التسوية بين الأبناء في العطية سار الصديق رضي الله عنه، فقد أهدى ابنته عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أهداها بستانا له، فلما حضرته الوفاة قال: والله يا بني، ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقرا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد 20 وسقا، فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال وارث، وإنما هما أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله. فقالت عائشة الصديقة الزاهدة مطيبة لخاطر أبيها: يا أبتي، والله لو كان كذا وكذا لتركته. ومن الهدايا المحرمة أيضا ما يناله الموظفون من هدايا بعض المتعاملين معهم أو المراجعين لهم، فهذه الهدايا ليست أجرا على عملهم، وإنما هي في حقهم بمثابة الرشوة التي يأكلها صاحبها سحتا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. وقد نقل الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أهدى إلى عمر رضي الله عنه فخذ جزور، وذلك إبان خلافته، ثم أتاه بعد مدة ومعه خصم له، قال: يا أمير المؤمنين، اقضي لي قضاء فصلا كما يفصل الفخذ من الجزور، يريد أن يذكره بهديته. فضرب عمر رضي الله عنه بيده على فخذه وقال: الله أكبر، اكتبوا إلى الآفاق هدايا العمال غلول. كما استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد على الصدقات، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال صلى الله عليه وسلم: فهل لا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع صلى الله عليه وسلم بيده حتى رأى الصحابة عفرة إبطيه وقال: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. قال ابن بطال: يلحق بهدية العامل الهدية لمن له دين ممن عليه الدين، ولكن له أن يحاسب بذلك من دينه، وفيه إبطال كل طريق يتوصل بها من يأخذ المال إلى محاباة المأخوذ منه والانفراد بالمأخوذ. وقال ابن المنير: يؤخذ من قوله هل لا جلس في بيت أبيه وأمه جواز قبول الهدية ممن كان يهاديه قبل ذلك، وكذا قال غيره من أهل العلم، ولا يخفى أن محل ذلك إذا لم يزد على العادة، أي كانت هذه الهدية على حسب عادته قبل أن يكون هذا في منصبه. ولما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أرسل إليه بعد خروجه، فرجع إليه معاذ فقال عليه الصلاة والسلام: أتدري لما بعثت إليك؟ لا تصيبن شيئا بغير إذني، فإنه غلول، ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، لهذا دعوتك فامض لعملك. وكان إمام العدل عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه يقول: كانت الهدية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية، وهي اليوم رشوة، يقصد هدايا العمال. ومن الهدايا المحرمة أيضا أن يأخذ المرء هدية ممن قضى له بعض أموره وحوائجه، كمن شفع شفاعة أو توسط بأمر من الخير، فمثل هذا من المعروف، وينبغي أن يكون قربة وعملا خالصا لوجه الله مجردا من طمع الدنيا. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر الشافع وصاحب المعروف من أخذ شيء من الأجرة عليه في الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام: من شفع لأخيه بشفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. قال أبو الطيب: وذلك لأن الشفاعة الحسنة مندوب إليها وقد تكون واجبة، فأخذ الهدية عليها يضيع أجرها، كما أن الربا يضيع الحلال من المال. وأيضا فإن من الهدايا التي ترد ولا تقبل الهدايا التي يحرم قبولها، كأن تهدى لرجل ساعة ذهبية أو ثوب حرير أو كأس خمر، وقد صنعه النبي صلى الله عليه وسلم حين كان محرما، فصاد له الصعب بن جثامة رضي الله عنه حمارا وحشيا وأهداه إليه، فرده عليه صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ما في وجهه من الحزن لرد هديته قال صلى الله عليه وسلم: أما إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. قال ابن حجر: وأما حديث الصعب فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين العلة في عدم قبول هديته لكونه كان محرما، والمحرم لا يأكل ما صيد لأجله، واستنبط منه المهلب رد هدية من كان ماله حراما أو عرف بالظلم. انتهى كلامه رحمه الله، وإلى لقاء آخر بإذن الله مع المزيد من دروس الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.